قال الشوكاني رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني توفي سنة 1250. أسألك يا محمد، ما حال حديث أطول الناس المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ صحيح، من صحابيه ومن أخرجه؟ هذا عند المؤذنين سواء في هذا المسجد أو في غيره، لا يخرج عن المؤذنين. أنت مؤذن؟ لا، من هو من المؤذنين يجيب؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. من هو؟ زايد غالط، يقول مؤذن الأذان الأول. ننظر مؤذن الأذان الثاني أولا ثم نرجع للأول، إن ما وجدنا أحدا رجعنا إليه. من يؤذن؟ سكت المؤذنون. طيب، عندك متفق عليه؟ من رواه؟ من عن من؟ عن معاوية. أصبت في شيء ولم تصب في الآخر. تفضل تفضل. رواه مسلم عن معاوية رضي الله عنه. طيب، وهذه الصفة هل هي صفة مدح أو صفة ذم؟ لا شك أنها صفة ماذا؟ مدح. لا يتصور الإنسان أنهم أطول الناس أعناقا أنهم يكونون مشوهين، لا، صفة مدح يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. طيب، قال الشوكاني رحمه الله: باب الوضوء. باب الوضوء بعد ذكره لأحكام المياه ولبعض مسائل النجاسات وكيف تطهر وآداب قضاء الحاجة، قال: باب الوضوء. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، أن يسمي إذا ذكر أي عند أن يتوضأ، ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية، إلا بالنية لاستباحة الصلاة. ذكر واجبات الوضوء، والشوكاني رحمه الله ليس بمقلد، الشوكاني مجتهد، ومعنى مجتهد أنه لا يلتزم بمذهب، وإنما يقرر ما أداه إليه الدليل، فقد يصيب وذلك في كثير من أحكامه واختياراته، وقد يخطئ رحمه الله. وهذه من المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر في الأدلة. فقال رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، يعني عند أن تبدأ بالوضوء تقول ماذا؟ بسم الله. هل هو على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ يقول المؤلف ماذا؟ يجب. وهذا مذهب داود الظاهري، مذهب ورواية في مذهب أحمد، واختيار الشوكاني رحمه الله أنه على الوجوب. ذهب بعضهم إلى أنه شرط، وأن من لم يسمي فلا وضوء له، كما ورد في الحديث الذي استدلوا به: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث له طرق لكنه ضعيف من طرقه، الحديث ضعيف، وإن كانت بعض أهل العلم قد احتج به ومنهم الشوكاني رحمه الله، فإنه حسن بعض طرقه فقال هي محتج بها بذاتها كيف لو اجتمع إليها غيرها، لكن الظاهر أن الحديث لا ينتهض لأن يستدل به على الاشتراط، فيبقى بعد ذلك الاستحباب، يبقى الاستحباب. ولهذا لما جاء البخاري رحمه الله إلى هذه المسألة لم يعتمد حديث أبي سعيد هذا المذكور وحديث غيره، لا وضوء لمن لم يذكر اسم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم يعتمده لضعفه، واستدل على المسألة بماذا؟ بعموم الأدلة، فقال: باب ذكر الله عند الوضوء وفي كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أو كما ذكر في الترجمة أنا بعيد عهد بها. الشاهد أنه ذكر أن التسمية في الوضوء هي من باب ذكر الله، فيسمي لعموم الأدلة، وإذا كان الدليل عموم الأدلة لم ينتهض أن يكون الدليل على الوجوب، أو المسألة أن تكون على الوجوب فضلا عن أن تكون على الشرطية. والفرق بين الوجوب والشرطية أن من قال إنه واجب معناه إذا ترك التسمية يأثم ووضوءه صحيح، ومن قال إن التسمية شرط فمعناه أنه من لم يسمي فوضوءه غير صحيح. عرفتم الفرق؟ من قال واجب التسمية واجبة، من قال التسمية واجبة التسمية واجبة فيأثم من تركها ووضوءه صحيح، ومن قال التسمية عند الوضوء شرط فمن توضأ ولم يقل بسم الله فوضوءه غير صحيح، لأنه فقد الشرط في الوضوء وهو التسمية. لكن الصحيح أنها مستحبة، من نسيها عمدا أو سهوا فلا شيء عليه ووضوءه صحيح، والله أعلم. قال: إذا ذكر، قيدها بالذكر، فلما جاء إلى شرح هذا الحديث قال: وإنما قيدناها بالذكر لأن الناس قد رفع الله عنه المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ثم قال: ويتمضمض ويستنشق، يعني المضمضة والاستنشاق واجبة، وهذا مذهب أحمد في رواية عنه، ومذهب بعض الفقهاء أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان، وهذا المذهب هو الصحيح. أولا لأنهما من الوجه، والوجه مأمور بغسله، وثانيا لورود الدليل فيهما بانفرادهما. أما الاستنشاق حديث أبي هريرة: ثم ليجعل في أنفهما ثم لينتثر، يجعل في أنفهما هذا الاستنشاق، ثم لينتثر هذا الانتثار. فالاستنشاق في الوضوء مأمور به، ولا أصرف الأمر الوجوب إلا بدليل يصرف عن الوجوب. وأما الاستنشاق فيستحب المبالغة فيها، المبالغة مستحبة، وأصل الاستنشاق واجب، لقوله في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي إذا كنت صائما، ليس معنى إذا كنت صائما لا تستنشق، لكن إذا كنت صائما لا تبالغ، استنشق ولا تبالغ. فلما لم يرخص في ترك الاستنشاق حتى للصائم مع مظنة أن يدخل شيء إلى الجوف، دل على أن الاستنشاق أمره فوق المستحب، وفوق المستحب هو الوجوب. وأما المضمضة ففيها حديث: إذا توضأت فمضمض، حديث رواية في حديث لقيط، وفيه خلاف بين تصحيح هذه الرواية وتضعيفها. الراجح والله أعلم يعني في المضمضة والاستنشاق أن هذه الرواية: إذا توضأت فمضمض، يقول بعض أهل العلم منهم الشوكاني: لم يأتي من أعلها بكبير حجة، مع أن بعضهم بحثها وذكر تفرد بعض الرواة فيها. فإذا أمر المضمضة والاستنشاق أمر مهم في الوضوء. ثم يغسل جميع وجهه، يغسل جميع وجهه، وحد الوجه عند الفقهاء من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن وهذه الشحمة الأخرى، ومن منبت الرأس المعتاد إلى منبت الذقن، يعني من منبت الرأس المعتاد إلى منبت الذقن. المقصود بالمنبت الشعر المعتاد هذا المعتاد الذي خرج بذلك. ما إذا كان الرجل أصلع كبر فصلع أين منبت شعره؟ في قفاه الظاهر. منبت الشعر ما بقي منبت شعر، منبت شعره في القفا. هل إذا غسل وجهه يغسل الصلع مع الوجه؟ الجواب لا، منبت الشعر المعتاد معروف من منبت شعره إلى ذقنه. نعم، لأن الوجه في اللغة ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، وهذا حد الفقهاء. وكذلك خرج ما لو كان الرجل عنده شعر كثيف حتى غطى بعض جبهته، يكون الوجه من منبت الشعر المعتاد. قال ثم يديه مع مرفقيه، يغسل يديه مع المرفقين، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، بدليل السنة، السنة بينت القرآن. ثم وهذا يقصر فيه كثير من الناس أنه إذا جاء إلى اليدين يغسل ويترك مرفقيه، المرفقان داخلان في الغسل، يغسل مرفقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد، والعضد ما بعد المرفق. قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه، يمسح رأسه مع أذنيه كما بينت ذلك السنة، لكن كم يمسح؟ قال المؤلف ويجزئ مسح بعضه، معناه أنه يمسح الرأس كاملا، وإذا مسح بعضه أجزأه. وهذا مذهب الشافعية أنه يجزئ مسح بعض الرأس، ومذهب الحنفية أيضا. أما مذهب الحنابلة فهو أن الشعر يعمم بالمسح، وهو ظاهر الأدلة، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه، فعمم رأسه عليه الصلاة والسلام عند المسح. فتعميم المسح هو الأصح في مسألة مسح الرأس. وأما استدلال من قال يمسح بعض الرأس بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته، حديث المغيرة، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه عمامة وشعره ناصيته بادية ظاهرة فمسح على ناصيته وأتم على العمامة، قالوا هذا دليل على أنه يجزئ مسح بعض الرأس. هذا الدليل ليس بواضح، لماذا؟ لأن لا نختلف معهم أن من كان على رأسه عمامة أنه يجوز له أن يمسح بناصيته وأن يتمم على العمامة، إنما خلافنا في من لم تكن على رأسه عمامة أو مسح على شعره مباشرة. أين الدليل على أنه يمسح بعض شعره؟ استدلوا بقوله وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض، والصحيح أن الباء للملاصقة وليست للتبعيض، وبينت سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيفية المسح، فهذه الآية مجملة بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي ننصح به أن يعمم المسح، مسح الرأس بالمسح. وأما في مذهب الحنفية فيقولون ثلاث شعرات تكفي، لا، الربع فما فوق. الشافعي الحنفية يقول ربع الرأس يجزئ، أقل من الربع ما يجزئ، والشافعية يقولون لو مسح ثلاث شعرات أجزأه، لكن هذا خلاف ما ورد من بيان النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه أنه مسح رأسه كاملا، فينبغي الحرص على ذلك. ولهذا تجد بعض الناس إذا توضأ إذا وصل إلى المسح الرأس يضرب في مقدم رأسه مرة ثنتين وثلاث، ثلاث لطمات في مقدم الرأس ثم يمسح أذنه. السنة أن يمسح ماذا؟ يعمم رأسه بالمسح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ويمسح ثم يمسح رأسه مع أذنيه، والأذنان يمسحهما بنفس الماء الذي يمسح به الرأس. قال ويجزئ مسح بعضه. والمسح على العمامة أيضا، المسح على العمامة أي هذا جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، عمرو بن أمية الضمري وحديث المغيرة حديث بلال عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. والمسح على العمامة وهي آخر مسألة في درس اليوم، المسح على الرأس له حالات، إن لم يكن على رأسك عمامة فتمسح عليه تقبل تدبر بهما وتقبل كما جاء في الحديث، وإن كان على رأسك عمامة فإن كانت ناصيتك بادية ظاهرة امسح على الناصية وأتم على العمامة، وإن كانت ناصيتك غير بادية لك أن تمسح على العمامة مسحة واحدة وتمسح أذنيك بنفس الماء الذي مسحت به رأسك أو مسحت به عمامتك أو مسحت به عمامتك. وأين الأولى، المسح على الرأس، المسح على الرأس أو المسح على العمامة؟ يقول المحققون من أهل العلم إذا كانت العمامة مضمومة مربوطة على الرأس فلا يتكلف نزعها ليمسح على الرأس، وإن كانت العمامة غير موجودة فلا يتكلف ربطها لأجل أن يمسح عليها، وإنما يمسح الأصل في ذلك المسح على الرأس وهو المذكور في القرآن. لكن لو كانت عليه عمامة مربوط مشدودة على رأسه فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وهو الأخف عليه وهو السنة في حقه، فلا يتكلف نزع العمامة لأجل المسح على الرأس ولا يتكلف ربط العمامة لأجل المسح عليها، وإنما على ما تكون عليه هيئة المتوضئ حال وضوئه، والله تعالى أعلم. أما الطاقية الكوفية هذه لا يمسح عليها، ليست عمامة، إنما يمسح على العمائم، العمائم التي كانت العرب تشدها على رؤوسها عمائم. وهل هذه التي على رؤوسنا الآن تسمى عمائم؟ كان بعض الفقهاء يقول هذه تسمى عطائب، عصابة على الرأس ولا تسمى عمامة، والصحيح أنها عمامة، إذا شد العمامة وطواها فهي عمامة، يجوز له أن يمسح عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.